الحمد لله. أما بعد، قال النووي رحمه الله تعالى الحديث التاسع عن أبي هريرة عبد الرحمن بن صخر رضي الله عنه قال: سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: ما نهيتكم عنه فاجتنبوه، وما أمرتكم به فأتوا منه ما استطعتم، فإنما أهلك الذين من قبلكم كثرة مسائلهم واختلافهم على أنبيائهم. الحديث متفق عليه، وفيه مسائل. المسألة الأولى أن هذا الحديث له سبب ورود. عندنا ما يسمى في الحديث بأسباب ورود الحديث، يقابلها أو يكافئها في القرآن أسباب نزول القرآن. إذن في القرآن نقول نزول، لكن في الحديث يصلح نقول نزول؟ لا، إنما نقول ورود، تمام؟ وهذا الأمر أيضا من علوم الحديث، كما أن أسباب نزول القرآن من علوم القرآن. فمن المهم الاعتناء بأسباب الورود والنزول، لأنها تعين على فهم الآيات والأحاديث. فهذا الحديث سبب وروده كما ذكره مسلم في رواية له، قال أبو هريرة رضي الله عنه: خطبنا رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال: أيها الناس، قد فرض الله عليكم الحج فحجوا. فقال رجل: أكل عام يا رسول الله؟ فسكت حتى قالها ثلاثة. فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: لو قلت نعم لوجبت ولما استطعتم. ثم قال: ذروني ما تركتكم. الحديث. إذن سبب الورود إذن ما هو؟ أن رجلا سأل سؤالا لم يكن ينبغي له. المفروض أن نأخذ كلام النبي صلى الله عليه وسلم على عمومه أو على إطلاقه بدون بحث. فعندما يقول: إن الله كتب عليكم الحج فحجوا، فهذا يؤخذ مباشرة على أن الحج مرة واحدة في العمر، لأن الأصل كما نعلم في أصول الفقه أن الأمر يقتضي التكرار، ولا لا يقتضيه؟ لا يقتضيه، تمام؟ إذن من امتثل الحج مرة واحدة، وخصوصا مع مشقته وأنه يفعل مرة في السنة، فهذا يكفيه. ومع ذلك فالرجل سأل سؤالا فيه كشف وبحث عن أشياء لا ينبغي أن يتعرض لها المسلم. فنبي عليه الصلاة والسلام أعرض عنه مرة ومرتين وثلاثة، ثم أجابه في النهاية، قال: لو قلت نعم لوجبت ولما استطعت. إذن كنت يريد أن يقول له: كنت ستتسبب بسؤالك في تكليف عظيم على الناس، أنه يجب عليهم أن يحجوا كل عام، وهذه مشقة عظيمة. إذن ترك السؤال عما لم ينزل فيه حكم، ما دام أن الأمر لم ينزل فيه تشريع من الله عز وجل فإنه لا يسأل عنه. وهذا هو معنى قوله: ذروني ما تركتكم، أي ما دمت قد تركتكم ولم أبلغكم شيئا من التشريعات فلا تسألوني عن شيء. هذه واحدة. الثانية: ترك الإكثار من السؤال. ترك الإكثار من السؤال، لا ينبغي للمسلم أن يكثر من السؤال، وخصوصا في الأشياء التي فيها تنقير أو تشديد أو نحو ذلك. المسألة الثانية قوله: ما نهيتكم عنه فاجتنبوه، أي اتركوه مباشرة جملة من غير تدرج. يوضح قوله: وما أمرتكم به فأتوا منه ما استطعتم. إذن المأمورات فيها تدرج على حسب الاستطاعة، فإن استطاع أتى بها، وإن لم يستطع أتى بها على هيئة كذا، وإن لم يستطع فعلى هيئة كذا، كما قال عليه الصلاة والسلام: صلي قائما فإن لم تستطع فقاعدا، فإن لم تستطع فعلى جنب. وكذلك كافة المأمورات تقريبا، يعني عندنا الوضوء يكون بالماء، من لم يستطع فإنه يلجأ إلى التيمم، وهكذا، حتى إن فاقد الطهورين يصلي على حسب حاله، وهكذا. لكن في المنهيات ليس هناك تدرج، فلا يمكن أن يقال اترك الزنا على هيئة كذا، فإن لم تستطع فعلى صفة كذا، فإن لم تستطع فعلى صفة كذا. يصلح؟ لا يصلح، بل يترك الزنا جملة مباشرة، يترك القتل هكذا، يترك الشرك هكذا، يترك شرب الخمر هكذا. كل المنهيات ليس فيها ماذا؟ تدرج على حسب الاستطاعة. إذن الفرق بين المأمورات والمنهيات أن المأمورات يتصور فيها التدرج بحسب القدرة والاستطاعة، وأما المنهيات فلا يتصور فيها ذلك، بل لا بد أن تترك جملة. والحديث دليل على أن درء المفاسد أولى من جلب المصالح، لأن عناية الشرع بالمنهيات وصلت إلى مرحلة أنها تترك مباشرة ولا تناط بالاستطاعة، وأما المأمورات فتتدرج على حسب الاستطاعة، فدل على أن العناية بالمنهيات أكثر. المسألة الثالثة قوله فإنما أهلك الذين من قبلكم إلى آخره، هذا هو بيان سبب النهي المتقدم. لماذا نهى النبي صلى الله عليه وسلم عن كثرة السؤال؟ هذا هو السبب. إنما أهلك من كان قبلكم كثرة سؤالهم. وماذا أيضا؟ واختلافهم على أنبيائهم. يعني إذا جاءهم النبي بالتشريع من الله تعالى فإنهم لا يتلقونه بالتسليم، ولكن يأتون بالمعارضات والمخالفات، أرأيت كذا أرأيت كذا. طبعا خير مثال يضرب على ذلك قصة البقرة مع بني إسرائيل. يعني عندما قال الله تعالى لهم في أول الأمر اذبحوا بقرة، لو جاءوا بأصغر بقرة فذبحوها لانتهت المسألة، لكنهم ماذا فعلوا؟ شددوا، ادعوا لنا ربك يبين لنا ما هي، ادعوا لنا ربك يبين لنا ما لونها، حتى يعني وصل الأمر بالنسبة لهم إلى ما لا يطاق، فإن البقرة تشابه علينا وإن إن شاء الله لمهتدون، فعندئذ هداهم الله. لكن الشاهد أنه لم يكن هناك داع لهذا، لأن الله تعالى قال اذبحوا بقرة، وهذا يسمى في أصول الفقه مطلق، فتكتفي فيه بواحدة فقط وتنتهي المسألة. فهذا مثال يدلك على حال الأنبياء السابقين مع أقوامهم، والاختلاف على الأنبياء والإتيان بهذه الافتراضات والمناقضات، هذا هو سبب هلاك من قبلنا، فلا يجوز لنا أن نصنع مثله. علينا أن نتلقى الشرع بالقبول والتسليم من غير جدال، وعلينا ألا نسأل عن شيء ليس فيه مصلحة لنا، وعلينا ألا نكثر من الأسئلة، وخصوصا في الأمور التي لا يتعرض لها الإنسان عادة. قال رحمه الله تعالى الحديث العاشر عن أبي هريرة رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم إن الله طيب لا يقبل إلا طيبا، وإن الله أمر المؤمنين بما أمر به المرسلين، فقال يا أيها الرسل كلوا من الطيبات واعملوا صالحا، وقال يا أيها الذين آمنوا كلوا من طيبات ما رزقناكم، ثم ذكر الرجل يطيل السفر أشعث أغبر يمد يديه إلى السماء يا رب يا رب، ومطعمه حرام ومشربه حرام وملبسه حرام وغذي بالحرام فأنى يستجاب له. الحديث أخرجه مسلم في صحيحه وفيه مسائل. المسألة الأولى قوله إن الله طيب، أي منزه عن النقائص، فالطيب هو الذي لا نقيصة ولا عيب فيه، فالله تعالى منزه عن النقائص في ذاته وأسمائه وصفاته. المسألة الثانية قوله لا يقبل إلا طيبا، وهذا من لوازم كونه في ذاته طيبا، فالطيب لا يقبل إلا الطيب، كما أن الخبيث لا يقبل إلا الخبيث، ومن هنا قال تعالى الطيبات للطيبين والطيبون للطيبات والخبيثات للخبيثين والخبيثون للخبيثات. إذن الطيور على أشكالها تقع كما يقال. فالله تعالى من لوازم كونه طيبا أنه لا يقبل إلا الطيب، لا يقبل إلا الطيب من ماذا؟ من الاعتقادات والأقوال والأعمال. فلا يقبل اعتقادا خبيثا كالشرك، ولا يقبل قولا خبيثا كالفحش، ولا يقبل عملا خبيثا كالزنا. كل هذا لا يقبله الله ولا يرضى. ومنها مسألة النفقات التي وقع الكلام عليها أصالة في هذا الحديث. المسألة الثالثة قوله وإن الله أمر المؤمنين إلى آخره، إلى نهاية الآية، أي كما أمر المرسلون بأكل الطيبات وتحري الحلال في ذلك، فغيرهم من المؤمنين مأمورون بذلك أيضا. إن الله أمر المؤمنين بما أمر به المرسلين. ماذا قال الله تعالى للمرسلين؟ يا أيها الرسل كلوا من الطيبات. وماذا قال للمؤمنين؟ يا أيها الذين آمنوا كلوا من طيبات ما رزقناكم. يعني المأمور واحد، صحيح؟ كما أمر هؤلاء بأكل الطيبات فأمر أولئك بأكل الطيبات. إذن الكل مأمور بتحري الحلال، أن يكون كسبه حلالا وأن يكون مأكله حلالا، لا فرق في هذا بين أحد من الناس. المسألة الرابعة قوله ثم ذكر الرجل إلى آخر الحديث، هذا يبين لك خطورة أكل الحرام ومدى تأثيره على الإنسان. إذن الله تعالى طيب لا يقبل إلا طيبا، ومن ذلك الكسب الطيب، ولا يجوز للمسلم أن يربي نفسه ولا أهله من كسب خبيث. طيب إذا خالف ذلك، إذا أكل الخبيث والحرام، هذا خطير عليه، يؤدي كما في هذا الحديث إلى أن يكون مانعا من إجابة الدعاء. وتأمل في الحديث، ذكر الرجل يطيل السفر، أشعث أغبر يمد يديه إلى السماء. كم هذه؟ أربعة، أربعة أسباب لإجابة الدعاء. يعني دعاء المسافر مستجاب، أشعث يعني شعره ليس مصففا فهذا فيه التبذل، أشعث مع أغبر، والأغبر هو الذي على ثيابه تراب السفر، فهذا هو قضية التبذل، أنه في حالة متبذلة، في حالة بعيدة عن الترفه، فهذا أولى أن يستجاب له. يمد يديه إلى السماء، رفع اليدين إلى السماء، يا رب يا رب، هذا إلحاح، والإلحاح أيضا من أسباب إجابة الدعاء. فعندنا أربعة أسباب للإجابة، ومع ذلك تغلب عليها سبب واحد للمنع، مطعمه حرام ومشربه حرام إلى آخره. إذن الرجل عنده مانع واحد من موانع الإجابة وهو أكل الحرام، تغلب هذا المانع الواحد على أربعة أسباب للإجابة. فهذا يعطيك موعظة وعبرة حتى تعرف خطورة أكل الحرام وكيف أنه يبعد الإنسان عن ربه ويتسبب في عدم إجابة الدعاء. قال رحمه الله تعالى الحديث الحادي عشر عن أبي محمد الحسن بن علي بن أبي طالب رضي الله عنهما قال حفظت من رسول الله صلى الله عليه وسلم دع ما يريبك إلى ما لا يريبك. الحديث أخرجه الترمذي والنسائي وفيه مسائل. المسألة الأولى الريب قيل هو الشك، وقيل هو الشك الذي فيه تهمة وسوء ظن، فهذا اختلاف في تفسير كلمة الريب، هل الريب هو الشك فقط أم هو شك مع معنى زائد؟ فهناك من قال المقصود بذلك شك مع تهمة وسوء ظن، بمعنى أنك تشك في أحد مثلا وفي داخلك سوء ظن به، تشك فيه على معنى أنك تسيء الظن فيه، فهذا قدر زائد على مجرد الشك. المسألة الثانية المعنى العام للحديث هو توقي الشبهات على ما سبق في حديث النعمان بن بشير رضي الله عنهما، لأن المقصود دع ما يريبك إلى ما لا يريبك، أي اترك ما تشك فيه لأجل ما لا تشك فيه. يعني إذا كان أمامك أمران أحدهما فيه شك والآخر لا شك فيه، فافعل الثاني واترك الأول. وإذا كنت تتخلص من المواطن التي فيها شبهات وتفعل أمورا لا شبهة فيها بحيث تكون مطمئنا لها تماما، فهذا هو المطلوب بالنسبة للمسلم. المسألة الثالثة، جاء في زيادة للترمذي: فإن الصدق طمأنينة والكذب ريبة. هذا مثال للقاعدة كما سبق معنا في حديث الأعمال، بين صلى الله عليه وسلم القاعدة ثم أتبعها بالمثال. فالقاعدة هنا دع ما يريبك إلى ما لا يريبك، المثال الصدق طمأنينة والكذب ريبة. فالكذب فيه هذه الريبة، لا يطمئن إليه القلب ولا تسكن إليه النفس ولا ينشرح له الصدر، وهذا عند من وفقه الله تعالى، وإلا فهناك من يستحلي الكذب فهذه فطرة منكوسة لا يعتد بها. وأن الفطرة السليمة فإنها عندما تكذب تضطرب وتصاب بالقلق وتتوجس، يعني لا تطمئن لهذا الذي تفعله، فهذا شأن الكذب. وأما الصدق ففيه الطمأنينة والسكون، الذي يتكلم بالصراحة يشعر بالراحة، وهكذا تقول العامة في أمثالها عندنا في مصر مثلا. فالصدق فيه طمأنينة النفس وانشراح الصدر، فعليك أن تترك الكذب للصدق، اترك ما فيه تهمة وريبة وقلق إلى الأشياء التي ليس فيها ذلك، وبالتالي فالمسلم مأمور بالصدق ومنهي عن الكذب. قال رحمه الله: الحديث الثاني عشر عن أبي هريرة رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: من حسن إسلام المرء تركه ما لا يعنيه. الحديث أخرجه الترمذي وابن ماجه، والصواب فيه الإرسال، وله طرق أخرى. والحديث فيه مسألتان: المسألة الأولى قوله من حسن إسلام المرء، فيه دلالة على أن الإسلام يتفاضل ويزيد وينقص، وهذا مبحث اعتقادي، وخلاصته أن الإسلام إذا أريد به الأعمال فهو يزيد وينقص، وإذا أريد به الشهادتان فلا يزيد ولا ينقص. طيب هنا أريد به ماذا؟ الأعمال، تركه ما لا يعنيه هذا عمل ولا شهادتين؟ هذا عمل، أليس كذلك؟ فلهذا قال من حسن إسلام المرء. إذن كلما ازداد المسلم من هذه الصفة كلما حسن إسلامه، ودل هذا على أن إسلامه أكمل من غيره. المسألة الثانية قوله تركه ما لا يعني، أي ما لا تتعلق عنايته به، والمقصود أن تترك كل ما لا يهمك من الأقوال والأعمال. إذا كان الشيء المعين لا تستفيد به ولا ينفعك في دينك ولا دنياك فعليك أن تتركه، وخصوصا أحوال الناس. لا ينبغي لك أن تسأل عن حال أحد وماذا فعل وماذا قال وأين ذهب وعند من جلس، لا يجوز لك أن تتبع هذا، فإن هذا يوقعك بعد ذلك في محرمات واضحة. فعلامة المسلم السوي أنه يعتني بنفسه وينشغل بها، لا ينشغل بالآخرين ولا يجعل همه معرفة أخبار الآخرين، بل عليه أن ينشغل بنفسه ويعتني بما يصلحه. فكل ما لا يعنيك اتركه، حتى في طلب العلم هناك أشياء لا تعنيك. كل طالب علم له مرحلة وله مستوى وله قدر معين يدرسه لا يتعداه، وهذا هو الصحيح، وهذه هي الجادة بالمناسبة. يعني لا ينبغي أصلا في طلب العلم أن الطالب يدرس هكذا بفوضوية، يعني يذهب عند فلان من المشايخ جيد، لكن فلان هذا ماذا يدرس؟ يدرس كتبا عالية لا تناسبه، وتجد أن هذا الذي يجلس في الدرس لا يفهم شيئا. طيب فلماذا تجلس إذن؟ يجلس حتى يقال إنه يحضر للشيخ فلان، حتى نكون صرحاء، أليس كذلك؟ وإلا فبما يفسر هذا؟ الذي يجلس عند شخص لا يستفيد منه، لماذا يجلس إليه؟ فالقضية لها اعتبارات ولها معايير، وكل واحد ونيته، وكل واحد وشأنه مع إخوانه، وشأنه في أهل بلده، وماذا سيقال عنه، وأشياء كثيرة جدا تدخل في هذا. فهناك من طالب العلم ما لا يعني طالب العلم، حتى لو كان في مرحلة متقدمة. ليس كل ما يعلم يدرس، وليس كل ما هو موجود في بطون الكتب يطلع عليه الطالب. إن الله تعالى يقول: لا تسألوا عن أشياء إن تبد لكم تسؤكم. رب أمر تريد أن تقف عليه مثلا فيفتنك في دينك لأنه ليس مناسبا لك، ربما تكون شبهة، ربما يكون اعتراض، ربما يكون كلام لأهل البدع والأهواء، فتطلع عليه فيفتنك ويشككك والعياذ بالله. والمسألة يعني لها صور أكثر من هذا. فالطالب الموفق هو الذي يعرف قدر نفسه ويلزم. مثلا الطالب المبتدئ يعرف أنه مبتدئ، لا يذهب للذي يدرس مجموع الفتاوى مثلا، إذا كان هناك من يدرسه يعني، وإلا فأنا أستبعد في الحقيقة، لكن ربما واقعنا واقع العجائب. فالشاهد أن الطالب المبتدئ لا يذهب لمن يدرس هذه المواد، لا يذهب لمن يدرس هذه الكتب، يعرف قدر نفسه، يعرف الذي يناسبه. عندما يتأهل لهذه الكتب ويكون عنده الفهم والدراية والملكة والاستيعاب والوقت، فإنه حينئذ يذهب إلى مثل هذه الأشياء ويستفيد بها. فهذا من حسن إسلامك ومن حسن طلبك للعلم، أن تعرف قدر نفسك وأن تترك الأشياء التي لا تعنيك. فعليك بهذه القاعدة تحصل على خير عظيم إن شاء الله. قال رحمه الله: الحديث 13 عن أبي حمزة أنس بن مالك رضي الله عنه خادم رسول الله صلى الله عليه وسلم، عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: لا يؤمن أحدكم حتى يحب لأخيه ما يحب لنفسه. الحديث رواه الشيخان وفيه مسائل. المسألة الأولى: الإيمان المنفي هنا عندما قال لا يؤمن أحدكم، هذا نفي للإيمان. طيب أي إيمان هو؟ عندنا ثلاثة أقسام للإيمان: عندنا أصل الإيمان، والإيمان الواجب، والإيمان المستحب. هذا يدرس في الاعتقاد إن شاء الله. لا يصح أن يقال هنا المنفي هو أصل الإيمان، لأن معنى هذا أن المخالف كافر، الذي يخالف هذا الكلام كافر، الذي لا يعمل به كافر. ولا يصح أن يقال هو الإيمان المستحب، لأن الإيمان المستحب الذي يخالف فيه لا يقال إنه لا إيمان له، لا يصح أن ينفى عنه الإيمان، وإلا لصح أن ينفى الإيمان عن أكثر المسلمين. إذن بقي الاحتمال الثالث أنه الإيمان الواجب. والقاعدة هنا أن نفي الإيمان لانتفاء عمل من الأعمال يقتضي أن ذلك واجب في الإيمان. فإذا رأيت أي حديث على هذه الشاكلة فاعلم أن العمل المذكور فيه ما حكمه؟ واجب. إذن عندما أقول لك محبة الخير لأخيك ما حكمها؟ إياك أن تقول مستحبة، هذا خطأ، بينما تقول واجبة، لأن النبي صلى الله عليه وسلم نفى الإيمان بانتفائها، ولا يمكن أن يكون هذا لشيء مستحب. إذن واجب عليك أن تحب الخير لأخيك، أن تحب له ما تحب لنفسك تماما. المسألة الثانية قوله ما يحب لنفسه، أي من الخير كما جاء في بعض الروايات صريحة، وهذا يقتضي طبعا أن يكون يكره له ما يكره لنفسه من الشر. إذا كان يحب له الخير فلا بد أن يكره له الشر، تمام. وهذا فيه تنبيه على ذم الحسد، لأن الحسد حقيقته محبة زوال النعمة عن الغير، هذا هو الحسد. إذا رأيت أخاك في نعمة أحببت أن تزول عنه. طيب هل هذا موافق للحديث أو مخالف له؟ مخالف له، لأن هذا ليس من محبة الخير لأخيك وليس من كراهة الشر لأخيك، تمام. إذن الحديث مهم، وخصوصا في باب السلوك لابد أن يكون المسلم على هذه الصفة، يحب لإخوانه ما يحب لنفسه، وكما في الحديث الآخر وليأتي إلى الناس الذي يحب أن يؤتى إليه، يعني ما تحب أن يعاملك الناس به عامل غيرك به. فاجعل هذه القاعدة في كل تصرفاتك وأحوالك، إذا أردت أن تتصرف مع إخوانك استحضر هذه القاعدة وفكر فيها وتدبر حتى لا تقع في الشر وفي خلاف أمر النبي صلى الله عليه وسلم. نسأل الله أن يحفظنا أجمعين، وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين.